أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا كان الاضطرار غير واصل إلى مرحلة العجز، وإنما كان واصل إلى مرتبة الحرج فقط والضرر، فهل حكمه هو نفس ما تقدم يجري فيه تمام ما تقدم أو لا؟ قلنا بأن الاضطرار إن كان إلى اضطرار بهذه المثابة، نتكلم عن الاضطرار حد الحرج، إذا لم يشرب الماء يقع في الحرج المقدار. إذا كان لأحدهم المعين فالكلام فيه هو نفس الكلام في القسم الأول فيما تقدم عندما فرضنا الاضطرار إلى المعين وقلنا ما هو حكمه. وأما إذا كان الحرج والضرر يرتفع بارتكاب أحدهما لا بعينه، لا يتوقف رفع الحرج أو الضرر ارتكاب أحدهما بعينه، وهو معنى الاضطرار بهذه المرتبة إلى أحدهما غير المعين، ليه القسم الثاني البحث في القسم الثاني المتقدم. هنا قلنا بأن الكلام يقع أولا في أصل شمول أدلة نفي الحرج ونفي الضرر لمثل هذه الحالة، يعني في حالة ما إذا كان العلم إجمالي مردد بين أطراف وكان هناك حرج أو ضرر يقتضي ارتكاب واحد من هذه الأطراف لا بعينه، واحد لا بعينه، فهل تشمله أدلة نفي الضرر ونفي الحرج ونفي العسر وتثبت فيه الترخيص لواحد لا بعينه أو لا؟ هناك كلام في هذا، بحث هذا الكلام ليس هنا محل بحثه، وإنما هذا يبحث في دليل الانسداد لمناسبة هناك. هناك ذكر أن هل يمكن التمسك بأدلة نفي الضرر وأدلة نفي الحرج لإثبات التخيير الترخيص التخييري في أحد الطرفين لا بعينه، أو لا يمكن إثبات ذلك، أو لا يمكن إثبات ذلك لأن أدلة نفي العسر نفي الحرج نفي الضرر لا تشمل مثل هذا الفرض؟ هذا بحث يذكر في محله. هذا البحث الأول نأخذه أصلا موضوعيا في البحث الثاني اللي هو المهم، لنفترض كما هو الصحيح أن أدلة نفي الضرر وأدلة نفي الحرج تشمل محل الكلام، فلا محذورة في جريان قاعدة نفي الضرر في محل الكلام وإثبات للترخيص في ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه، لأنه ترك ارتكابهما معا يوقعه في ماذا؟ في الضرر أو في الحرج. فيقع الكلام في البحث الثاني. البحث الثاني خلاصته هذا، أنه يقع الكلام في أن هذا الترخيص في ارتكاب أحدهما بعد فرض ثبوته بأدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرار، بعد فرض ثبوته يقع الكلام في أن هذا الترخيص هل هو كالترخيص الثابت في موارد العجز التكويني، في موارد العجز الشرعي المتقدم الذي تقدم الكلام عنهما، أو لا هو ترخيص يختلف عنهما بلحاظ بعض الأمور؟ الظاهر أنه هناك أمور يختلف فيها الحرج والضرر أو الاضطرار بهذا المقدار عن الاضطرار بمقدار العجز التكويني أو العجز الشرعي، هناك بعض الأمور فوارق بينهما. مثلا تقدم سابقا أن صاحب الكفاية كان يرى المنافات بين الترخيص وبين ماذا؟ وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، يرى المنافاة بينهما، ولذلك حكم بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. المحقق العراقي فسر هذه المنافاة في كلام صاحب الكفاية على أنها مبنية على القول بالعلية التامة، مبنية على القول بالعلية التامة، وقال بأنه بناء على العلية التامة المنافاة تكون متحققة، أما بناء على الاقتضاء فلا منافاة بين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال وبين ماذا؟ وبين الترخيص. هناك تقدم ملاحظة على كلام المحقق العراقي أنه يمكن منع المنافاة حتى على القول بالعلية التامة، يعني نبقى محافظين على القول بالعلية التامة، ومع ذلك نقول بأنه الترخيص لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، وذلك باعتبار أن الترخيص يثبت باعتبار عدم تنجز العلم الإجمالي، عدم تنجز العلم الإجمالي في محل الكلام يثبت مو من جهة وجود نقص في العلم الإجمالي وكون علة تامة المن لوجوب الموافقة القطعية مثلا، لا مو من هذه الجهة، وإنما من جهة أن أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هي مشروطة بشرط. هناك جزء آخر يتمم هذا التنجيز وهو عبارة عن القدرة، أن يكون المكلف قادر، وإلا لا معنى لافتراض أن العلم بالتكليف ينجز ذلك التكليف على مستوى وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية مع عدم قدرة المكلف. فالقدرة الشرط أساسي في ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المتعلق به، إنما يتنجز عندما يكون المكلف قادر على امتثال ذلك التكليف فيتنجز عليه، وأما إذا كان عاجزا وغير قادر، غير قادر أصلا، مجرد علم بالتكليف، لا يكون ماذا؟ منجزا إما للتكليف، لا لنقص في العلم الإجمالي، لا لنقص في العلم الإجمالي، لا يوجد ما يوجب حدوث نقص في العلم الإجمالي، لا، العلم الإجمالي باقي على حاله وهو ينجز وعلة تامة، لكنه لا ينجز هذا التكليف في محل الكلام، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، لأن المكلف غير قادر على ماذا؟ على الموافقة القطعية. هكذا كنا نقول سابقا في موارد العجز التكويني المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، إذن لا يمكن أن يكون العلم بالتكليف منجزا لوجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة عليها، حتى إذا قلنا بماذا؟ بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، لأنه إنما يكون منجزا للتكليف وعلة تامة له عندما نفترض ماذا؟ قدرة المكلف على ماذا؟ على الموافقة القطعية. أما حيث لا يكون قادر على الموافقة القطعية فحينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وليس هذا من جهة وجود خلل في ماذا؟ في النظرية القائلة بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وفي باب العجز التكويني القدرة غير متحققة على الموافقة القطعية، القدرة غير متحققة على الموافقة القطعية، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وهذا لا يضر بماذا؟ لا يضر بالعلم الإجمالي بالتكليف وافتراض أنه علة تامة للتنجيز. هذا الذي تقدم سابقا لا يجري هنا، هذا فارق، هذا لا يجري في موارد الحرج وموارد الضرر لماذا؟ لأنه في موارد الضرر والحرج القدرة موجودة، المكلف قادر على ماذا؟ على الموافقة القطعية. غاية ما يلزم هو أنه إذا ترك كلا الطرفين يقع في ماذا؟ في الحرج، يقع في العسر، يقع في الضرر. وهذا ليس معناه أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية. المكلف قادر على الموافقة القطعية في المقام، ولذا يأتي كلام المحقق العراقي هنا من أنه بناء على العلية التامة يكون العلم الإجمالي منافيا، يعني يكون الترخيص منافيا علما للعلم الإجمالي بالتكليف المنجز على نحو العلية. ماذا؟ العلية التامة منافيا لهذا التكليف، يعني بناء على العلية التامة حينئذ ما يعقل التفكيك بين العلة وبين ماذا؟ وبين المعلول. أن نقول أن العلم الإجمالي موجود لكن نسلم منه التنجيز، لأن هذا التفكيك بين العلة والمعلول. والمفروض أن شرط التنجيز متحقق في محل الكلام اللي هو القدرة، وقادر على ماذا؟ على الموافقة القطعية. فلماذا لا ينجز العلم الإجمالي على الموافقة القطعية؟ نفترض علم إجمالي لكن من دون وجوب الموافقة القطعية، التفكيك بين العلة والمعلول، وهذا غير جائز. وحيث أن الترخيص ثابت بدليل، بعد فرض ثبوت الترخيص لا بد ماذا؟ لا بد أن لا يبقى التكليف على ما كان عليه، لا بد من ارتفاع التكليف، لأن الجمع بينهما محال. وإذا قلنا بارتفاع التكليف ننتهي إلى نتيجة التوسط في التكليف، لا التوسط في ماذا؟ في التنجيز. لأن التوسط في التكليف هو مبني على هذا، على أنه على أحد التقديرين لا تكليف، على تقدير أن يكون ما يرفع به الاضطرار هو الحرام الواقع ماكو تكليف، لا حرمة لاستحالة الجمع بين التكليف الواقعي وبين ماذا؟ وبين الترخيص بناء على العلية التامة. فإذا ثبت الترخيص معناه تكليف ماكو، وإذا تكليف ماكو على أحد التقديرين معناه أن التوسط يكون في التكليف لا في التنجيز. زين، هذا بناء على العلية التامة. وأما بناء على الاقتضاء حينئذ هذا يرتبط بمفاد دليل نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر. إذا قلنا بأن مفاده هو ما انقلناه عن الشيخ الأنصاري، مفاده نفي التكليف الذي يجيء منه الضرر، يجيء منه الحرج، يكون منشأ للحرج ولو بالواسطة، مو إلا مباشرة، مو إلا ما نشترط أن يكون موضوع حرجي، لا موضوع مو حرجي كما في محل الكلام. التكليف في محل الكلام متعلق بالنجس الواقعي، بالإناء الذي الحرمة متعلقة بالإناء الذي سقطت فيه قطرة الدم واقعا، وهذا الموضوع ليس موضوعا حرجيا. لا يكون الإتيان به موقعا للمكلف في الحرج، وإنما يقع في الحرج نتيجة ماذا؟ نتيجة الاحتياط، نتيجة ماذا؟ إلزام المكلف بالاحتياط بوجوب الموافقة القطعية، هذا هو الذي يوقعه في الحرج. هذا صحيح، لكن الشيخ الأنصاري يقول حتى هذا يشمله دليل نفي الضرر ونفي الحرج، لأن بالنتيجة السبب الأساسي هو منه التكليف. التكليف ولو بالواسطة أوقعه في شنو؟ في الحرج. والحديث ينفع كل تكليف يكون منشأ لإيقاع المكلف في ماذا؟ في العسر والحرج. بناء على هذا معناه أن نفي الحرج يعني نفي التكليف، مو أن نفي الحرج يعني نفي التكليف، يعني نفي التكليف، وحينئذ يقع التنافي بين التكليف الواقع الثابت في هذا الطرف على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، وبين نفي الحرج، لأن نفي الحرج يعني شنو؟ يعني نفي شنو؟ نفي التكليف، باعتبار أن هذا التكليف يلزم منه شنو؟ يوقع المكلف في الحرج، ينشأ منه الحرج، فنفي الحرج يقتضي نفي التكليف. هذا كيف يجتمع مع التكليف الواقعي في هذا الطرف على تقدير يعني يكون نجسا في الواقع؟ فإذا جرى دليل نفي الحرج ونفان التكليف في هذا الطرف على تقدير أن يكون نجسا واقعا، أيضا ننتهي إلى نفس النتيجة السابقة، وهي التوسط في الشنو؟ في التكليف، للتوسط في التنجيز. لماذا؟ لأن التكليف يرتفع على أحد التقديرين ويكون ثابت على التقدير الآخر، فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ويكون التوسط في التكليف. هذا بناء على هذا الفهم لأدلة نفي الحرج ونفي العسر، وهو الفهم اللي يعني يختار الشيخ الأنصاري، وأن كل تكليف يرتفع إذا كان منشأ لحصول الحرج، وهذا التكليف صار منشأ لحصول الحرج باعتبار عدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية، لأنه يوقع هذا في الحرج، فيكون منفيا بأدلة نفي العسر ونفي الحرج. وأما إذا قلنا بالرأي الآخر في المسألة، مو رأي صاحب الكفاية، لا، رأي صاحب الكفاية كما تقدم يقتضي أن لا تشمل أدلة نفي العسر والحرج محل الكلام، وصمت شملة، هي تشمل فقط التكليف الذي يكون موضوعه حرجيا، فقط هذا التكليف الذي يكون موضوعه حرجيا، وفي المقام التكليف موضوعه ليس حرجيا، لأن موضوعه النجس الواقعي، ولا حرج في ترك النجس الشنو الواقعي، ماكو حرج بالنسبة لنا، الحرج في الموافقة القطعية لهذا التكليف، لا في نفس الموضوع الواقعي. على وجه الحال أصلا دليل لا يشمل محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام، لكن نقول بناء على رأي الآخر في المسألة الذي يقول بأن أدلة نفي العسر والحرج تشمل محل الكلام، ماكو مشكلة بها، وأدلة نفي العسر والحرج مفادها هذا، مفادها نفي الحرج الخارجي الذي ينشأ من الشريعة بسبب التشريعات الإلهية، يقع المكلف في الحرج. الحديث ينفي هذا السبب علماً لوقوع المكلف في الحرج، سواء كان هذا السبب هو تكليف أو هو عدم شنو؟ عدم تكليف. حتى إذا كان سبب الحرج هو عدم تكليف، هذا أيضا الحديث يشمل ذلك وينفي هذا العدم، وفي المقام يدعى بأن أدلة نفي العسر والحرج تنفي عدم الترخيص الشرعي في ارتكاب ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين، باعتبار أن عدم الترخيص يوقع المكلف في ماذا؟ في الحرج، يوقع المكلف في الحرج. قلنا بدال عدم الترخيص نقدر نعبر عن ذلك بماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية، نقدر نعبر عن ذلك بالاحتياط التام، الاحتياط التام هو الذي يوقع المكلف في الحرج، وإلا امتثال أصل التكليف ما يوقع المكلف في الحرج، الاحتياط التام هو الذي يوقع ماذا؟ يوقع المكلف في الحرج. عدم ترخيص الشارع للمكلف ارتكاب أحد الطرفين باعتبار أنه هو مضطر إلى ارتكابه بمرتبة الحرج والضرر، هذا هو الذي يوقع المكلف في ماذا؟ في الحرج، فيكون هذا عدم الترخيص مرفوعا، الاحتياط التام يكون مرفوعا، هذا هو الذي وجوب الموافقة القطعية يكون مرفوعا، وبناء على هذا حينئذ يرتفع عدم الترخيص ويثبت ماذا؟ يثبت الترخيص. عدم الترخيص هو الذي يكون مرفوع، لا التكليف الواقع المعلوم بماذا؟ بالإجمال. التكليف الواقع المعلوم بالإجمال ليس هو منشأ، هو سبب الحرج. سبب الحرج في الحقيقة والواقع هو عبارة عن عدم الترخيص، عبارة عن إلزام المكلف بالاحتياط التام، هذا هو الذي يكون مرفوع بهذه الأدلة. أما التكليف فيبقى على حاله، والأدلة لا تمسه ولا ترفعه، وليس فيها دلالة على رفعه، وإنما هي ترفع عدم الترخيص الشرعي فيثبت بدله الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين، ترفع وجوب الموافقة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية. أما حرمة المخالفة القطعية فتبقى على حالها، لأننا لم نمس التكليف، التكليف يبقى على حاله، وإذا بقي التكليف على حاله فهذا معناه أن التوسط يكون وين؟ في التنجيز لا في التكليف، يعني أن التكليف باقي لكن نفرق بلحاظ التنجيز بين وجوب الموافقة القطعية فنلتزم بعدم تنجيزه باعتبار اضطرار المكلف ولو بمستوى الحرج، وبين حرمة المخالفة القطعية فنلتزم بها لأن التكليف باقي وهو يبقى على تنجيزه، لكن تنجيزه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية، وهذا توسط في التنجيز. زين، هذا الأمر الأول اللي قلنا بأنه ينبغي أن يقع فيه الكلام فيه في 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 جملة من الأمور في ذيل البحث السابق. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام هو أنه قد يقال بأنه بناء على مسلك الاقتضاء فالمنافات يعني بين التكليف الواقعي وبين الترخيص، فالمنافات إنما لا تتحقق كما ذكرنا سابقا إذا كان الترخيص ظاهريا، إذا كان الترخيص ظاهري على مسلك الاقتضاء، يعني الترخيص الظاهري ممكن على مسلك الاقتضاء، ما في مشكلة الترخيص في أحد الطرفين، ما في مشكلة على مسلك الاقتضاء، ولا يكون هذا الترخيص منافيا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، لكن هذا متى؟ عندما يكون الترخيص ظاهريا. وأما إذا كان الترخيص واقعيا لا ظاهريا، الترخيص ترخيص واقعي وليس ترخيص ظاهري، إذا كان ترخيص واقعي حينئذ قد يقال بأن المنافات موجودة لوضوح أن الترخيص الواقع ينافي التكليف الواقع. كيف يمكن أن يجتمع ترخيص واقعي في الطرف الذي رفع المكلف به اضطرارة وبين التكليف الواقع في نفس ذلك الطرف على تقدير أن يكون نجسا شنو في الواقع؟ كيف يمكن الجمع بينهم؟ هو طرف واحد يكون مرخصا فيه واقعا ويكون التكليف ثابتا فيه شنو؟ واقعا، لا يعقل الجمع بينهما. إذن على تقدير أن يكون النجس ثابت في الطرف الذي رفع به اضطراره، هنا المنافات بين التكليف الواقعي وبين الترخيص الواقعي ثابتة، تكون ثابتة، وهذا في الحقيقة يستلزم سقوط ارتفاع التكليف في هذا الفرض على هذا التقدير، لابد أن يرتفع التكليف وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز باعتبار عدم ثبوت التكليف على هذا التقدير، وعليه فلا يكون العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي على كل شنو تقدير، وإنما يكون متعلق بتكليف فعلي على تقدير وبتكليف غير فعلي على تقدير. شنو إذا ماكو علم بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن الشنو؟ عن التنجيز أو التوسط في التكليف. هذا إذا كان الترخيص شنو؟ واقعي. نعم لا منافاة إذا كان الترخيص ظاهريا. ومن هنا قد يقال بأن الترخيص في محل الكلام واقعي، أن الترخيص في المقام واقعي وليس ظاهريا. والسبب في ذلك هو أن الترخيص في محل الكلام يستفاد من الأدلة التي تدل على الترخيص في موارد الاضطرار، من قبيل ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر أو اضطر إليه. ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هذا يستفاد منها الحلية، يستفاد منه الترخيص، يستفاد منه الترخيص. زين، فيدعى يقال بأن ظاهر هذا الحديث الشريف هو أن الاضطرار، اضطرار شوف من الحديث، أن الاضطرار هو مقتضي المن للحلية، هو له اقتضاء الحلية، هو يقتضي الحلية. ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه. الاضطرار يقتضي ماذا؟ يقتضي الحلية. الحديث الشريف مو فقط يدل على أن الاضطرار يقتضي الحلية، لا يقول الاضطرار يقتضي الحلية حتى في الموارد التي تكون الحرمة ثابتة فيه، حتى الموارد التي فيها مفسدة ملزمة تقتضي الحرمة، مع ذلك الاضطرار فيه يقتضي ماذا؟ حلية ذلك المورد. فالحديث يدل على ثبوت الحلية في الموارد التي ثبتت فيها المفسدة الملزمة المقتضية للحرمة، فضلا عن ماذا؟ عن غيرها، عن الموارد التي ليس فيها مفسدة ملزمة. وذاك من باب أولى أن تكون الاضطرار يقتضي فيها شنو؟ الحلية. والاضطرار يقتضي رفع الحرمة وثبوت الحلية. إذن الموارد التي هي مباحة بالأساس وليس فيها حرمة، إذا اضطر إليها الإنسان من باب أولى أن تثبت فيها، يثبت فيها شنو؟ الترخيص. خب بناء على هذا حينئذ يكون مفاد الحديث الشريف هو جعل الحلية، واضح؟ هو جعل الحلية في مورد شنو؟ الاضطرار، في مورد الاضطرار، ولو لم يكن مورد الاضطرار حراما. مو بالضرورة أن يكون شنو؟ حرام. بل قلنا إذا لم يكن حرام تثبت فيه الحلية من باب أولى، بمعنى أن الاضطرار هو مقتضي للحلية في جميع الموارد حتى إذا كان المورد حراما، مع ذلك الاضطرار هو يقتضي الحلية. وبناء على هذا فهذا الحديث يدل على أن الاضطرار مقتضي لجعل الحلية، لإثبات الحلية، حتى إذا لم يكن مورده شنو؟ حراما. حتى إذا لم يكن مورده حراما. حينئذ إذا بدنا نطبق على محل الكلام، الإشكال هكذا يقول، إذا طبقنا على محل الكلام شنو هو الاضطرار، مورد الاضطرار، المكلف مضطر إلى ماذا؟ ليس مضطر إلى الفرد، وإنما مضطر إلى من؟ إلى الجامع، مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، جامع، والجامع مو حرام، جامع حرام مو حرام، لكن ماكو مشكلة، يعني لا يشترط في شمول الحديث لمورد أن يكون شنو حرام كما بينا. جامع ليس حراما مو مشكلة، يشمله الحديث، فإذا اضطر إليه المكلف هذا الاضطرار فيه اقتضاء الحلية، فتكون الحلية ثابتة في ماذا؟ في الجامع، تكون الحلية ثابتة في الجامع. وهذه الحلية الثابتة في الجامع حلية، من يقول لي حلية واقعية أو ظاهرية؟ حلية واقعية، هذه حلية واقعية ثابتة في الجامع، ما لها علاقة بماذا؟ ما لها علاقة بالشك والجهل والكذا، اضطرار، اضطريت إلى هذا، هذا لك حلال، تجعل فيه الحلية، هذه حلية واقعية ثابتة في مورد الاضطرار اللي هو الجامع. هذه الحلية تسري من الجامع علما إلى الفارد عندما يطبق المكلف الطرارة على الفارد، ويرفع الطرارة بماذا؟ بالفارد، تسري من الجامع الحلية إلى الفرد، فيصبح الفرد الذي يختار المكلف رفع قراره به يكون شنو؟ تثبت فيه الحلية، وهي حلية شنو قلنا؟ واقعية، وهو عبارة عن ترخيص الواقعي. فإذا الفرد الذي يرفع به اضطراره فيه ترخيص واقعي، حلية واقعية، فلو كان هو النجس في الواقع يثبت فيه شنو؟ التكليف الواقعي، يعني الحرمة الواقعية. ومن غير المعقول أن تجتمع الحرمة الواقعية مع الحلية شنو؟ الواقعية. فلا بد من الالتزام بارتفاع التكليف على هذا التقدير، وهذا يعني التوسط في ماذا؟ في التكليف، وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. إذن بالنتيجة راح ننتهي إلى ماذا؟ إلى هاي النتيجة، وهي أنه في المقام هناك حلية واقعية ثابتة في الجامع، وسرت من الجامع إلى الفرد، وإذا سرت إلى الفرد حينئذ يستحيل أن تجتمع مع الحرمة الواقعية، فلا بد من الالتزام بارتفاع الحرمة الواقعية على هذا التقدير، وهذا يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. زين، هذا قد يقال توصف، هذا قد يقال، هذا الإشكال أو هذا الإيراد يمكن أن يجاب عنه أولا بإنكار أن ظاهر الرواية هو ما ذكر، أنه يفهم من هذه الرواية الشريفة ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، أن يفهم منها أن الاضطرار له اقتضاء الحلية، لا يفهم منها ذلك، أو لا أقل من أنه هناك احتمال آخر في الرواية في مقابل هذا الاحتمال، وهو أن الرواية في مقام بيان أن الاضطرار يشكل مانع يمنع من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة، مسوقة الرواية لبيان مانعية الاضطرار من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة، عندما يكون الشيء حراما وفيه مقتضي الحرمة مفسدة ملزمة، فيه مفسدة ملزمة هذه تقتضي الحرمة، عندما يضطر إليه المكلف هذا يطاشف المانع يمنع من تأثير هذا المقتضي في المقتضى، يعني في ماذا؟ في الحرمة. الرواية هذا هو الذي يفهم منها، ما من شيء حرمه الله، الله حرمه ووجدت فيه المفسدة الملزمة وجد فيه مقتضي التحريم إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أن الاضطرار يمنع من ماذا؟ من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة، من تأثير مقتضي التحريم في التحريم. الرواية مسوقة لهذا. بناء على هذا حينئذ الحديث الشريف لا يشمل محل الكلام، مفاده ليس هو جعل الحلية، وإنما مفاده شنو؟ رفع شنو؟ رفع التحريم. مفاده يريد يقول أن الأشياء المحرمة ترتفع حرمتها عندما يطرأ ماذا؟ يطرأ الاضطرار، فترتفع حرمتها. مفاده رفع التحريم لا جعل الحلية. بناء على هذا فالرواية لا تشمل محل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض أن الاضطرار في محل الكلام متعلق وين؟ بالجامع. الاضطرار متعلق بالجامع، والجامع ليس شنو؟ ليس حراما. شمول الحديث بناء على هذا الفهم لمورد لا يكون إلا إذا كان ذاك المورد حراما، فيه مفسدة يأتي الاضطرار يمنع من تأثير المفسدة الملزمة في ماذا؟ في التحريم، فيقتضي رفع التحريم. لكن عندما يكون الشيء حراما حتى يشمله الحديث في محل الكلام، مورد الاضطرار هو الجامع، والجامع ليس حراما حتى يدل الحديث على رفع شنو؟ على رفع حرمته. وأما الفرد فإنه وإن كان حراما على تقدير أن يكون هو النجس في الواقع، مو على تقدير أن يكون هو النجس في الواقع، لكنه ليس موردا علما للاضطرار حتى يشمله الحديث. ليس مورد للاضطرار، مورد الاضطرار هو الجامع، والجامع ليس حرام، وما هو حرام هو الفرد على تقدير أن يكون هو النجس في الواقع، ولكنه ليس موردا علما للاضطرار. ولذا شمول الحديث لمحل الكلام يكون مشكل، وليس في الحديث ما يدل على رفع الحرمة، لأنه لا يشمل محل الكلام كما قلنا، هو لا يدل على إثبات الحلية ويدل على رفع الحرمة، لكنه لا يشمل محل الكلام، إنما يدل على رفع الحرمة عندما يكون الاضطراب يتعلق بما هو حرام فيدل على رفع الحرمة. في محل الكلام الاضطراب لم يتعلق بالحرام حتى على تقدير أن يكون النجس هو هذا، لأن الاضطرار متعلق بالجامع، والجامع ليس حراما، والفرد وإن كان حراما على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، لكنه ليس موردا علما للاضطرار، وعليه لا موجب لرفع اليد عن التكليف. أو بعبارة أخرى، أن الحديث الشريف ليس فيه دلالة على رفع التكليف، فيبقى التكليف على حالة، وليس هناك شيء يوجب رفعه، لأنه ليس هناك شيء ينافيه، إذ ليس هناك حلية وترخيص واقعي كما قيل حتى يكون منافي للتكليف وموجب لرفع اليد عنه. كما أن الحديث الشريف هو لا يرفع ماذا؟ لا يرفع هذا التكليف، يعني لا يرفع الحرمة على ما بينا. نعم، الشيء اللي يثبت في المقام هو الترخيص العقلي، ترخيص العقل، تكليف باقي، العقل في هذه الحالة يحكم بالترخيص في رفع الاضطرار بأحد شنو؟ بأحد الطرفين. هذا الترخيص العقلي في رفع الاضطرار بأحد الطرفين هذا ترخيص عقلي، و من الواضح بأن هذا لا يتنافى مع الحرمة الواقعية. ترخيص في أحد الطرفين عقلا لا ينافي ماذا؟ اعتنينا بالحرمة الواقعية. فتبقى الحرمة الواقعية على حالها، لكن العقل يرخص في ماذا؟ يرخص في ارتكاب أحد الطرفين. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.